المؤمنين اللهم صل. القسم الثاني من أقسام الصوم هو صوم شهر صوم قضاء شهر رمضان. الكلام يقع في أن الكفارة هل تترتب على الإفطار عمدا في قضاء شهر رمضان بعد الزوال أو لا؟ هذا محل الكلام، أنه إذا أفطر عمدا في قضاء شهر رمضان بعد الزوال هل تترتب عليه الكفارة أو لا؟ بعد الفراغ عن جواز الإفطار قبل الزوال تكليفا، وبالطبيعة الحال إذا جاز الإفطار قبل الزوال تكليفا واضح لا يترتب عليه لا القضاء ولا الشنو ولا الكفارة قبل الزوال. وبعد الفراغ عن حرمة الإفطار بعد الزوال تكليفا وترتب القضاء عليه، يعني وبطلان الصوم بذلك بالإفطار عمدا بعد الزوال يبطل هذا الصوم، فيجب عليه الإتيان بصوم شنو آخر يعني مطلوب قضاءه، فهذا ما يحتسب. واضح؟ فإذا حرمة الإفطار بعد الزوال لا إشكال فيه، أو نفرغ عنه، فرغنا عنه جواز الإفطار قبل الزوال فرغنا عنها، كلامنا فقط في هذا أنه هل تترتب الكفارة على الإفطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان أو لا؟ فقط الموجود هو البطلان والقضاء من دون ماذا؟ من دون كفارة، هذا محل الكلام. هنا يوجد بحثان، البحث الأول في أنه في أصل وجوب الكفارة في محل الكلام، أصل أنه تجب الكفارة ولا تجب الكفارة، أكو كلام فيه. البحث الآخر بعد الفراغ عن وجوب كفارة في محل الكلام يقع الكلام في مقدار وما هي الكفارة، أكو أيضا كلام فيها وأكو خلاف في ذلك. فالكلام يقع في مقامين، المقام الأول في أصل وجوب كفارة بالإفطار العمدي في صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال، أصل تجب الكفارة أو لا، هذا المقام الأول نتكلم فيه، ثم ننتقل إلى المقام الثاني في تعيين مقدار وما هي هذه الكفارة. بالنسبة إلى المقام الأول الذي يظهر من كلمات الفقهاء المتقدمين والمتأخرين هو وجوب الكفارة في محل الكلام، أصل وجوب الكفارة، بل السيد في الانتصار نقل عنه أن هذا ممن فردت به الإمامية وجوب الكفارة. الشيخ الطوسي في الخلاف ادعى الإجماع عليه، وهكذا السيد بن زهرة في الغنية ادعى الإجماع على وجوب الكفارة في محل الكلام، وكلمات الفقهاء صريحة في لزوم الكفارة في محل الكلام. نعم العلامة في المختلف نقل عن العماني بن أبي عقيل أنه ذهب إلى عدم وجوب الكفارة، وقيل بأنه لم ينقل الخلاف عن أحد من علمائنا إلا عن العماني بن أبي عقيل وهو من علمائنا المتقدمين. هذا الرأي للعماني وهو عدم وجوب الكفارة الظاهر أنه له وجه وجيه كما سيأتي، ومن هنا الشهيد الثاني في المسالك والمحقق السبزواري في الذخيرة، لا أستطيع أن أقول اختاروا هذا الرأي، لكنهم ذكروا بأن مقتضى الجامع بين النصوص الآتية واختيار هذا الرأي، يعني الالتزام بعدم وجوب الكفارة، أي الالتزام بعبارة كما عبروا باستحباب الكفارة يعني عدم وجوبها، أن مقتضى الجمع بين الأدلة الآتية هو الالتزام باستحباب الكفارة في محل الكلام لا وجوبها. ومن هنا لابد من أن نتكلم عن أصل وجوب الكفارة على ضوء ذلك. على كل حال نحن نتكلم في الأدلة، بلحاظ الأدلة ماذا نعمل؟ ما يمكن أن يستدل به للقول المشهور ووجوب الكفارة، ووجوب الكفارة هو كل الأدلة الآتية في المقام الثاني، كل الأدلة التي سنستدل بها على تعيين مقدار الكفارة وما هي الكفارة هي تدل على ماذا؟ على وجوب الكفارة وتحدد مقدارها. فإذا دليل وجوب الكفارة، دليل قول المشهور، هو الأدلة والروايات الآتية وهي كثيرة كما سيأتي. أما دليل القول الآخر اللي اختاره ابن أبي عقيل هو نفي وجوب الكفارة، أو حسب تعبير الشيخ استحباب الكفارة. هذا دليله هو عبارة عن رواية واحدة وهي موثقة عمار، موثقة عمار المروية في الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث الرابع. هذه الموثقة هاي الرواية، الرواية يرويها الشيخ الطوسي، يعني يروي صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن يعني بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي، رواية موثقة كلهم معظمهم فطحية ذولا بس رواية موثقة كلهم ثقات. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، معنى عن قضاء سيد، السال هنا ما ناقل ما ناقل الرواية كاملة لكن في أبواب وجوب، يا أبواب وجوب هنا ذاكر فقط الرواية اللي ترتبط بمحل الكلام، لكن في أبواب وجوب، وجوب الصوم في الباب العاشر الحديث الباب الثاني الحديث العاشر يذكر صدر الرواية هذه. عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، هذا الصدر اللي حذف صاحب الوسائل في الرواية تلك، ويريد أن يقضيها، مطلوب 10 أيام قضاء يريد يقضيها، متى يريد أن ينوي الصوم؟ هذا السؤال الوارد هنا. قال هو بالخيار إلى أن تزول الشمس كما هو الصحيح على ما تقدم، يمتد وقت النية لمن؟ إلى الزوال. فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، بعد أن زالت الشمس يجب عليه الصوم، وإن كان ينوي الإفطار فليفطر. سئل، هذا محل الشاهد، هذا السؤال الأول ما يرتبط بمحل الكلام، السؤال الثاني في الرواية هو محل الكلام. سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟ نوى الإفطار قبل الزوال، هذا هو محل الشاهد، اشتبهت، محل الشاهد ذكره هناك سنقرأه. فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال لا، لا يستقيم. ثم جاء إلى محل الكلام، سئل فإن الصوم ثم أفطر بعدما زالت الشمس، نوى الصوم وأفطر بعدما زالت الشمس، قال قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه. هذا محل الشاهد. هذه الرواية قالوا بأنها تكاد تكون صريحة في نفي الكفارة في محل الكلام. سئل فإن نوى الصوم، نوى الصوم الآن دخل الزوال، ثم أفطر بعدما زالت الشمس، أفطر عامدا يعني أفطر كظاهر الرواية، بعدما زالت الشمس هو مع الكلام لا أفطر في قضايا شهر رمضان بعد الزوال، كلامنا شنو؟ تجب عليه الكفارة أو لا؟ هذا كلامنا مو؟ الرواية تقول فإن أفطر نوى الصوم ثم أفطر بعدما زالت الشمس وين في قضاء شهر رمضان كما قرأنا صدر الرواية. قال قد أساء، أساء لم يفعل شيئا حسنا، قد يفهم من الذنب يفهم من الحرمة، لكن ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن شنو أن يقضيه. صريحة يعني ما تجب عليه شنو كفارة، ليس عليه شيء سوى ماذا؟ أن يقضي ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه، لأنه أبطل صومه بيش؟ بالإفطار. هذا أبطل صومه بالإفطار المتعمد بعد الزوال، هذا يحسب كل شيء، فيجب عليه أن ماذا؟ أن يصوم ذلك اليوم الذي أراد أن شنو؟ أن يقضي. فصريحة في نفي شنو؟ نفي الكفارة. هاي هي مستند ما ذهب إليه ابن أبي عقيل. ومن هنا قال الشهيد ومعقب السبزواري قالوا بأن مقتضى الجمع بين هذه الموثقة التي هي نص تقريبا في نفي الكفارة وما دل على وجوب الكفارة من الروايات الآتية في المقام الثاني، مقتضى الجمع هو حمل تلك الأخبار على الاستحباب. أن مقتضى الجمع هو حمل تلك الأخبار الدالة على وجوب الكفارة على من؟ على الاستحباب، باعتبار أن هذه الموثقة صريحة أو نص في نفي شيء آخر إلا قضاء ذلك اليوم، إذن هي نص في نفي الكفارة، بينما تلك الروايات ظاهرة في وجوب الكفارة لأنه تأمر بالكفارة لسان الأمر وأمثاله، إذن لها ظهور في وجوب الكفارة، فنرفع اليد عن هذا الظهور بالنص، بالنص الدال على نفي الكفارة في محل الكلام، فتحمل تلك الروايات على الاستحباب. وهذا هو الجمع العرف المتداول والمتعارف في أمثال هذه المقامات. زين، هذه هي أدلة الطرفين. في مسألتنا في المقابل المشهور عندما ذهب إلى وجوب الكفارة حاول أن يعني أن 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 يحمل الموثقة على معاني تنسجم مع الأدلة الآتية الدالة على وجوب شنو؟ وجوب الكفارة. فذكر مشهور ذكر عدة وجوه لعلاج هذه الرواية على نحو تنسجم مع الأدلة الآتية الدالة على وجوب الكفارة. من جملة الوجوه ما نقل عن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية من أنه حمل هذه الموثقة على العاجز عن الكفارة. لا صحيح الرواية تنفي الكفارة، ما يجب عليه إلا قضاء ذلك اليوم باللسان، ليس عليه شيء إلا، واضح، فيتنفي الكفارة، لكن تنفي الكفارة في حق العاجز عن الكفارة، والعاجز عن الكفارة تسقط عنه الكفارة، ما ناظر إلى المتعارف. المتمكن من الكفارة، هذا فد واجب. فإذا لا تنافي الأدلة الدالة على وجوب الكفارة لأن تلك ناظرة لمن؟ إلى المتمكن من الكفارة، فلا منافاة. هاي السد تجب الكفارة حيث يتمكن، هاي تنفي الكفارة حيث يكون شنو؟ عاجز، فما كان منافاة. الحمل الآخر اللي هو نقل عنه أيضا عن الشيخ الطوسي، وهو حمل الموثق على نفي العقاب، ليس عليه شيء يعني ليس عليه عقاب، ليس عليه إثم عقاب فشيء من هذا القبيل. ومن جملة المحامل ما ذكره في الجواهر، ما ذكره في الحدائق في الحقيقة، وصار الجواهر نقل عن ما ينقل عن الحدائق بس هو موجود في الحدائق، من حمل الموثقة على التقية باعتبار ما يقول والعهد عليه من ذهاب الجمهور إلى عدم وجوب الكفارة في محل كلام، فهذه الرواية تكون موافقة للجمهور العامة فتحمل على التقية. ومنها من جملة المحامل اللي هو لعله يعني أوجه هاي المحامل، هو حمل الموثقة على نفي تعدد القضاء وأن ما يجب عليه هو قضاء واحد، ما يجب عليه أن يقضي أن يأتي بصوم يومين، واحد قضاء ما أصل شهر رمضان يعني وفاته شهر رمضان يجب عليه قضاء، هذا أبطله بماذا؟ بإفطاره بعد الزوال عامدان أبطل هذا الصوم، فيجب علي أن يجيب قضاء شهر رمضان، هذا واحد، ويجب علي أن يقضي هذا اليوم الذي هو قضاء شهر رمضان لأنه أبطله شنو؟ بإفطاره عالما عامدا، فيجب علي قضاءان كأنه يومان قضاء بعنوان القضاء، الرواية بالله لا يجب علي ذلك، ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن شنو أن يقضي، يا هو ذاك اليوم الذي أراد أن يقضي يعني صار شهر رمضان اللي فاته، وفاته أيام شهر رمضان فأراد أن يقضي هذه الأيام، يقول هو ما علي في هذه الحالة إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضي، إذن هي في مقام نفي شنو لزوم قضاء آخر، لزوم صوم يوم آخر بعنوان القضاء، ما يجب هذا، وليست في مقام نفي شنو الكفارة، هي في هذا المقام، وحينئذ تنسجم مع الروايات الدالة على وجوب الكفارة، لأنه ما قاعد تنفي الكفارة، وإنما تقول ليس عليه قضاء، عليه قضاء واحد كأنه يجي. هذا أيضا من جملة المحامل التي ذكرت في محل الكلام. اللي يمكن أن يقال في المقام، أولا نجي إلى الحمل الأول اللي يعني حمل الروايات الآمرة بالكفارة على الاستحباب، الحمل الذي يوافق ماذا؟ ما ذهب إليه العماني من عدم وجوب الكفارة. شلون جمعوا بين الروايات؟ الشيء الأول الثاني شلون جمع بين الروايات؟ بأن حمل الروايات الدالة على الوجوب على الاستحباب، هذا الجمع اللي ينتج قول ابن أبي عقيل العماني. هذا الحمل جمع بين الموثقة من جهة والروايات الآمرة بالكفارة من جهة أخرى بحمل الروايات الآمرة بالكفارة على الاستحباب، هذا اعترض عليه السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، اعترض عليه لأنه يقول هذا إنما يصح، هذا حمل الأمر على الاستحباب إنما يصح فيما إذا ورد أمر بشيء وورد بدليل آخر جواز تركه، مثلا جواز مباح يدل الدليل على جواز تركه، ماكو مانع من تركه، في هذه الحال مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين هو أن نحمل الوجوب على شنو؟ الأمر على الاستحباب، ليش؟ لأن الدليل الدال على جواز ترك الشيء صريح في جواز تركه، صريح في ماذا؟ في أنه يجوز لك تركه، بينما الأمر بالشيء هو ظاهر في الوجوب فيحمل عليه من على الاستحباب جمعا بين الدليلين. وأما في مثل المقام يقول لا يصح هذا الجمع. ليش لا يصح هذا الجمع؟ يقول لأنه الأمر بالكفارة في الروايات الآتية في المقام الثاني ونفي الكفارة هذا بنظر العرف هما دليلان متعارضان، بمعنى أن التعارض بينهما تعارض مستقر، متعارض غير مستقر بحيث قد يكون قابل للجمع شنو العرفي، لا متباينان. دليل يثبت الكفارة ودليل ينفي الكفارة، الموثقة تنفي الكفارة، تلك الأدلة تثبت الكفارة، والهذان دليلان متعارضان لا مجال للجمع العرفي بينهما بما ذكر بحمل الدليل المثبت للكفارة على الاستحباب. ليش هذا التعارض؟ من ينشأ؟ ما هي نكتة هذا التعارض وعدم قبول مثل هذين الدليلين للجمع العرفي؟ يذكر في النكتة ذلك. حاصل هذه النكتة هي أنه يقول بأن مورد الكفارة هو ارتكاب الذنب والإثم والحرام على ما تقدم سابقا، من أن الكفارة تختص بصورة تحقق الذنب والشنو والإثم، إذن مورد الكفارة دائما وتحقق الإثم والذنب وارتكاب الحرام. يقول حينئذ كيف يمكن حمل هذا الأمر بالكفارة على الشنو؟ على الاستحباب، مع أن الاستحباب يعني ويكشف عن عدم الإثم وعدم الشنو وعدم الذنب وعدم ارتكاب الحرام، كيف يمكن الجمع بينهما؟ هي في الوقت الدليل يأمر بالكفارة، هذا معناه شنو؟ أكو إثم، أكو ارتكاب حرام، يعني هذا هو معنى الكفارة، هذا هو مورد الكفارة، إذن هو أكو ناك ارتكب حراما. في نفس الوقت احنا نحمل هذا الأمر على الاستحباب اللي يعني شنو؟ عدم ارتكاب حرام. هذا اللي يقول أن مورد الكفارة هو ارتكاب الحرام والذنب والإثم، فكيف يحمل هذا الأمر بالكفارة على الاستحباب؟ هذا الاستحباب الذي يكشف عن عدم ماذا؟ عدم ارتكاب الحرام. استحباب يكشف عن عدم ارتكاب الحرام، هذا كيف يمكن الجمع بينهما في دليل واحد؟ لا يمكن الجمع بين هذين في دليل واحد، الأمر بالكفارة وماذا؟ والاستحباب، هذا غير قابل، هذا الدليل غير قابل لذلك. ولذا يقول بأنه لا بد من هنا، يقول هذا تعارض يصير بينهما، يكون هناك تعارض في الحقيقة، لأنه لا يمكن حمل هذا الأمر على الاستحباب، فيقع التعارض بين الدليل الدال على وجوب الكفارة، يعني الدليل الذي يأمر بالكفارة، وبين الدليل الموثق التي تنفي شنو؟ تنفي الكفارة. هذا اللي يفهم من كلام المنقول في تقريراته. في الحقيقة هذا الكلام مرجعه إلى هذا اللي احنا بيناه ووضحنا به العبارة، أنه أن الأمر بالكفارة وغير قابل للحمل على الاستحباب، نرجعه إلى هذا، أن كل أمر بالكفارة ولا يقبل الحمل على الاستحباب. منشأ ليش نحمل على الاستحباب هو وجود روايات تنفي شنو؟ تنفي الكفارة، صحيح، لكن النتيجة هو يقول أن الأمر بالكفارة لا يمكن حمله على شنو؟ على الاستحباب. ليش؟ للتنافي بين الكفارة من جهة المأمور بها وبين الاستحباب. كفارة تعني ارتكاب الحرام، الاستحباب يعني عدم ارتكاب الحرام، فكيف يمكن الجمع بينهما؟ هذا هو معنى كلامه ومفاد كلامه. لكن هل يلتزم هو بذلك؟ يعني هل يلتزم بأنه كل أمر بالكفارة أنه غير قابل للحمل على الاستحباب؟ واضح أنه يلتزم بذلك. الصحيح هو هذا، هو أن ما ذكر من أن الأمر بالكفارة يختص بصورة ارتكاب الحرام ووجود الذنب والإثم، هذا صحيح على ما تقدم سابقا، قلنا سابقا بأنه وفاقا للسيد الحكيم الذي ذكر هذا المطلب، أن قضية معروفة يا سيد الحكيم، قضية معروفة أن الكفارة تختص بصورة تحقق الإثم وشنو والذنب، تحقق الإثم والذنب، هذا أمر صحيح. لكن هذا بقطع النظر عن وجود دليل معتبر في قبال هذا الدليل الذي يأمر بالكفارة يدل على نفي شنو الكفارة. هذا كلام صحيح، دليل يأتينا يدل على وجوب الكفارة، نحن وهذا الدليل نقول بأنه هنا نلتزم بأن مورد تحقق هذه الكفارة هو ارتكاب شنو الحرام كما قال، هذا صحيح. لكن هذا القائل بالجمع شهيد الأول صاحب الذخيرة يقولون عندما يرد دليل معتبر ينفي الكفارة، ينفي الكفارة، وهم يقولون بأن مقتضى الجمع بينه هو حمل ذاك الأمر على الاستحباب، حمل ذاك الأمر على الاستحباب يعني شنو؟ يعني يقول ماكو إثم، يعني ماكو ارتكاب حرام، يعني ماكو ارتكاب حرام، يحمل على الاستحباب أن هذه الكفارة هي في الحقيقة نتيجة نوع من الحزازة الموجودة في ذلك الفعل، مو أكثر من هذا، مو معنى أنه ارتكب شنو حراما، استحباب الكفارة ليش لوجود حزازة، ما تصل إلى ماذا؟ إلى حد ارتكاب الحرام والإثم والذنب، نحمل على هذا. هذا مو معنى أنه جمعنا بين المتنافيين في هذا الدليل. القائل بهذا الجمع لا يقول بأن الأمر بالكفارة يبقى على ظهوره في تحقق الإثم وارتكاب الحرام، ومع ذلك نحمله على شنو؟ على الاستحباب، حتى تقول بأن هذا لا يمكن الجمع بينهما، من جهة ويأمر بالكفارة والكفارة ظاهرة في ارتكاب الحرام من جهة ومستحب، والاستحباب ظاهر في عدم ارتكاب حرام، كيف يمكن الجمع بينهما؟ هو لا يقول ذلك، هو يريد أن يقول بأن هذا الدليل قرينا الدليل الآخر الذي ينفي الكفارة، يقول ماكو كفارة، واضح ماكو كفارة معناه ماكو ارتكاب الحرام، يلتزم بعدم ارتكاب الحرام، أن الذي يفطر بعد الزوال في قضاء شهر رمضان لم يرتكب حراما، لم يرتكب ذنبا، ولا يستحق ولا يرتكب إثما، هذا بقرينة الأدلة المعتبرة الدالة على نفي الكفارة في محل الكلام. هذه الرواية التي تأمر بالكفارة يحمل على الاستحباب، يعني استحباب أن يكفر، شنو هذا الاستحباب؟ من ناشئ؟ مو ناشئ من أنه ارتكب حرام، لا هو لم يرتكب حرام، وإنما ناشئ يمكن تفسيره بنوع من الحزازة، بنوع من المنقصة، هذا بالنتيجة فعل شيئا فيه حزازة، وحينئذ يستحب له أن يكفر، ما كفر هم ماكو مشكلة، لكن يستحب له ماذا؟ أن يكفر، هذا مقصوده. هذا ليس معناه الجمع بين ماذا؟ بين المتنافيين، الجمع بين ضدين، هذا يقول ارتكب حرام، هذا يقول ما ارتكب حرام، لا، هو عندما نحمل على الاستحباب نرفع اليد عن ماذا؟ عن ذاك الضوء، كما هو الحال في كل جمع بين الدليلين، عندما نجمع بين دليلين بهذا الشكل يعني نرفع اليد عن ذاك الظهور، ظهور الأمر في الوجوب نرفع اليد عنه، هذا اللي يقول يقولوا خلاصة ما يقولون أن أدلة على وجوب الكفارة وهي الأدلة الآتية، وأكو دليل ينفي الكفارة، مقتضى الجمع بينهما هو نحمل دليل الدال على الوجوب على الاستحباب، وهذا ليس فيه جمع بين المتنافيين حتى يقال بأن هذا غير معقول. هذا نظير ما في على ما تخطر في باب في باب أكو كفارة وطأ المرأة في حال الحيض، أكو شي كفارة ما يلتزم بوجوب
مو
يحمل على استحباب لوجود ما يدل على عدم وجود الرسول كفارة على ماذا؟ على هذا أمر بالكفارة حمل على من؟ على الاستحباب، ما في مشكلة، أمر بالكفارة بترتيب معين حمل على الاستحباب. ليش؟ لأنه أكو في مقابلة سمو الأدلة اللفظية أخرى إجماع وإنتهى الإجماع يمنع من العمل به، فيحمل على من؟ على الاستحباب. ما وقعت السماء على الأرض عندما حملنا هذا على الاستحباب، نفس الكلام ما تصير يجي به أن هذا أمر بالكفارة، واضح؟ والكفارة تعني شنو؟ ارتكاب الذنب، فكيف يمكن ماذا؟ حمل على الاستحباب اللي يعني عدم ارتكاب الحرام، كيف يمكن الجمع بينهما؟ يعني هل نلتزم بأنه كل أمر بالكفارة لا يمكن حمله على الاستحباب؟ معنى هذا الكلام اللي نقل عنه هو أنه لا يمكن حمل كل أمر بالكفارة على ماذا؟ على نفي الاستحباب، وهذا لا أعتقد أنه نفس الشيء الأخوة قدس الله نفسه يلتزم به. ومن هنا يكون إلى هنا أن هذا الاعتراض على هذا الجمع الأول الذي ينتج عدم وجوب الكفارة واستحباب الكفارة، هذا الاعتراض عليه موارد، هذا الاعتراض عليه موارد. إلى هنا يبدو أن هذا الجمع جمع صناعي على الأقل نقول، وجمع صناعي الرواية معتبرة في قبال الروايات تدل على الوجوب، فتحمل الروايات الدالة على الوجوب على الاستحباب، وبالتالي لا كفارة في محل كلام وإن كان يستحب ذلك. هذا الجمع اللي يوضي إلى ماذا؟ إلى قول العماني. أما الجموع الأخرى التي ذكرها القائلون بالقول بالوجوب وهم وهو المشهور، هذه الجموع الأخرى في الحقيقة جموع تبرعية كما لعله واضح، خصوصا الجمع الأول والثاني جمع تبرعي، ماكو شاهد من الروايات على هذا الجمع. نحمل الموثقة على العاجز عن الكفارة، شنو ماكو فد وضوح في ماذا؟ في هذا الحمل. وهكذا الجمع الثاني جمع تبرعي لا شاهد عليه. التقية بها مجال إذا 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 يعني إذا كان واضح جدا أن جمهور العامة يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى عدم وجوب الكفارة. فمن مقام التعارض أحد مرجحات باب التعارض هو هذا، هو أن يكون أحد الروايتين المتعارضتين موافقة لمن؟ موافقة للعامة، فتقدم الرواية الأخرى عليها، فنقدم روايات وجوب الكفارة على آية الموثقة لأنها موافقة لمن؟ العامة. لكن هذا لا تصل النوبة إلى هذا الترجيح إلا إذا أبطلنا الجمع الرابع اللي ذكرناه. الجمع الرابع إذا تم يكون جمع دلالي، جمع دلالي، فيرتفع التنافي بين الدليلين ولا حاجة إلى حمل إحدى الرواية على ماذا؟ على التقية وإسقاطها عن الاعتبار، لا نجمع بينهما جمعا دلاليا. فالجمع الأخير اللي هو حمل الموثقة على أنها في مقام بيان، في مقام نفي تعدد القضاء، هذا إذا أمكن إثباته جيد جدا. وما يمكن أن يعني القرائن التي قد تقال أو يمكن أن تقال في مقام إثبات هذا الجمع بحيث تكون الرواية ظاهرة في هذا الموثقة، تكون ظاهرة في نفي تعدد القضاء وليست ناظرة إلى نفي الكفارة حتى تكون منافية للأدلة الدالة على وجوب الكفارة، هو هذا أنه الرواية تقول وليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم. قد واحد يقول بأنه مقتضى شنو الظهور الكذا أنه أن المستثنى منه يكون من سنخ المستثنى وليس عليه، يعني كان وجهي يقول وليس عليه قضاء إلا قضاء ذلك اليوم الذي يريد أن يقضيه، شيء كأنه هذا الشيء. الشيء الآخر هو قول في ذيل الرواية إلا إلا ذلك اليوم الذي يريد أن شنو أن يقضيه، ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي، يعني كأنه يقول خلي يقضي شهر رمضان، ما يجب علي شنو قضاء يوم عن ماذا، عن اليوم الذي أبطله بالإفطار بعد شنو بعد الزوال، وليس عليه قضاء، وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي شنو أفطره. كأنه من هذا التقييد القضاء ذلك كأنه يقول له غير هذا اليوم ما يجب عليه قضاءه، من هذا التقييد، وليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه، كأنه غير هذا اليوم ما يجب عليه قضاءه. فتكون ناظرة إلى نفي تعدد القضاء، وليس فيها ظهور في ماذا، في نفي الكفارة، فلا تكون معارضة على ماذا، معارضة لتلك الأدلة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا الجمع الذي ذكرناه، لكنه كما ترى ليس بهذا الوضوح ليجعل الرواية ظاهرة في ماذا، في هذا المعنى. انتهى الوقت، وسيأتي الكلام إن شاء الله في تتمة الباقي، وصلى الله على محمد.